الحمد لله، الحمد لله الذي ملأ الكون رحمة وحنانا، تجري الرياح بأمره ممطرة فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا، خلقنا من نطفة منيت فكانت الأرحام مأوانا، نخبو وعين الله تكلأنا والأب يسعى والأم ترعانا، حتى إذا ما القوى فينا قد اكتملت كثرت ذنوبنا وخطايانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله من وهدة الكفر أنجانا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وأما بعد، أيها الإخوة المصلون، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله. في هذه الأمسية المباركة سيدور حديثي حول دور الأسرة المسلمة في الحفاظ على الهوية الإسلامية للأبناء. من المتعارف عليه أن الأمم على اختلاف أنماطها الثقافية تسعى إلى المحافظة على تراثها الثقافي وهويتها، وكان هذا من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور المدرسة الحديثة، لأن الهوية الثقافية ترتبط ارتباطا مباشرا بنمط الشخصية كيف تكون، ولأن الهوية هي عبارة عن أفكار وعقائد وسلوك. ومن هنا كان الحديث عن هذا الموضوع شائكا، فنحن اليوم في ظل تقدم التكنولوجيا أصبح هناك تماس ثقافي بين الشعوب، وأصبحت المجتمعات العربية والإسلامية مهددة في ثقافتها، لا سيما وأنها لا تمتلك القوة الإعلامية المؤثرة كما يمتلك الآخرون. فما المقصود بالهوية الثقافية؟ الهوية الثقافية هي باختصار هوية الشيء، حقيقته وجوهره والخصائص والسمات التي تميزه عن غيره. وأما هوية الأمة الإسلامية فالمقصود بها جملة الخصائص والسمات والعقائد ابتداء التي ميزت هذه الأمة عن غيرها، وهي تعتز بها وتشعر بأنها تميزها عن غيرها من الأمم. وهذا يعني أن هذا السياق الثقافي الحضاري في ظله تتحدد معالم شخصية الفرد المسلم، لأن هوية الشخصية المسلمة تعني جملة العقائد والسمات وأنماط السلوك التي تتوافر في شخص فتميزه عن الآخر. إذن فالهوية الثقافية الإسلامية في حقيقتها هي قائمة ابتداء على العقيدة، إن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هوية غير قابلة للتميع. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قديما لكم دينكم ولي دين. فهي لا تقبل التميع، هي هوية قائمة على الممارسة السلوكية الجادة، لا تقبل التنازل في هذا المجال، لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. هي هوية تجمع لا تفرق، تقرب المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هي هوية تعبر عن جميع مناصط الحياة الإنسانية والتفاعل الإنساني في كل دوائر الحياة وأنماطها. وليس أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيجري لهذه الأمة من تميع وتبدل ثقافي وتعرض الهوية الثقافية لهذه الأمة إلى اهتزاز وشيء من الاضطراب. دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ستتبعن سنن من قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه أو دخلتم معهم. وأول مظاهر فقدان الهوية الافتقار إلى غاية الحياة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ترى آلافا مؤلفة من الشباب لا يعرفون غايتهم في الحياة، وهذه مصيبة كبرى. يعيشون من أجل الطعام والشراب بيسة الحياة، ليس هناك هدف واضح في حياتهم. إذن حياتهم لا معنى لها ولا مغزى. نرى ذلك من خلال اضطراب المعايير الصحيحة للحكم على الأشياء وأنماط السلوك، إما تراها غائبة أو منحرفة. ألم يقل عز وجل في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث آخر: الحلال بين والحرام بين. بل إن هذه المعايير انتكست وارتكست، وصارت المعايير غير واضحة أو مقلوبة، كما جاء على لسان قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. وخذ على سبيل المثال للحصر، أصبح الالتزام بالحجاب تخلفا، والمحافظة على أداء الصلوات رجعية، والوقوف عند حدود الله والالتزام بها أصبح تنطعا وما شابه ذلك. أي انحراف هذا في المقاييس؟ نرى هذا التميع في الهوية من خلال الانكباب على الشهوات والنزوات وتضييع الأوقات، وأيضا التكاسل عن أداء الصلوات. هذه مظاهر موجودة نرى من مظاهر هذا التميع في الهوية الثقافية الاعتقاد بالأيديولوجيات والأفكار الفاسدة المنحرفة. سرعان ما تجد الشاب يقتنع بالفكرة من أول ولهة. لماذا؟ لأنه يفتقر إلى الصلابة النفسية والفهم الصحيح لدينه وقيمه. نرى من مظاهر هذا التميع عدم الثبات على الطريق الصحيح، وربما التذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. من مظاهر هذا التميع وفقدان الهوية الاستهزاء بالإسلام والمسلمين والسخرية من العلماء، بل إن كثيرا منهم يعتقد أن هذا الدين أصبح موضة قديمة لا يلزم لهذا العصر، ويقتنع اقتناعا كبيرا بأن كل ما في الغرب إيجابيا أو سلبيا هو الذي يلزم لنظم الحياة في مجتمعاتنا. تميع الولاء أيضا هذا من المظاهر الخطيرة لفقدان الهوية الإسلامية. مظاهر كثيرة أيها الإخوة، منها ما تراه في الشكل وفي السلوك والعادات والتقاليد. انظر إلى شباب المسلمين اليوم في كثير من الأقطار العربية وغير العربية، انظر إلى لباسهم، ماذا يلبسون، انظر إلى شعورهم، كيف يقصونها. هذا يحلق على طريقة المارينز وآخر كابوريا وإلى آخره، وأشكال من التبرج والميوعة وملاحقة العادات والتقاليد التي تصطدم أصلا مع الفطرة الإنسانية، والتسابق إلى العري، مع أن التعري أيها الإخوة فطرة الحيوان للإنسان. هذه بعض المظاهر، مظاهر التميع في الهوية. لماذا يا ترى؟ ما الأسباب التي تقف وراء فقدان كثير من أبناء المسلمين اليوم إلى هذه الهوية؟ إن من أبرز الأسباب، من أبرز الأسباب وأخطرها غياب دور الأسرة بالدرجة الأولى، وسأوضح لاحقا لماذا الأسرة. ومن الأسباب المؤثرة طغيان الحياة المادية، طغت المادة، فهذا العصر الذي نعيش هو عصر المادة، وأصبح الإنسان المعاصر إلا من رحم ربك منشغلا بإشباع حاجاته المادية، منشغلا بالأسواق، بالحصول على المال وما شبه ذلك. فحينما يسود هذا الترف فإن الهوية تصبح مهددة. من الأشياء التي بالفعل تؤدي إلى فقدان الهوية غياب الخطاب التربوي الصحيح والواضح، لأن شخصية المواطن، شخصية المواطن في أي مجتمع لا تتشكل بفعل وسيط أو مؤسسة واحدة، إنما تتشارك الوسائط والمؤسسات جميعا لصوغ هذه الشخصية. فتصور معي أن الخطاب التربوي حينما يتناقض من مؤسسة إلى أخرى، وليس هناك برنامج تربوي محدد، فهذا يؤدي إلى فقدان الهوية أو إلى اضطرابها. الصحبة الفاسدة من الأسباب الرئيسة في انحراف الهوية. ألم يقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم: المرء على خلق خليله أو على نمط سلوكه أو نمط تفكيره، إنما المرء على دين خليله، فإذا انهز وتغير الدين تغير كل شيء في حياة الإنسان. وكما قال الشاعر: لا تصاحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه. أبيات رائعة، تأثير الصحبة والأقران. لماذا؟ لأن الأقران عبارة عن جماعة مرجعية مصغرة تطبع أفرادها إما على أنماط إيجابية أو سلوكية. من الأسباب الرئيسة ومن مهددات الهوية الإسلامية في مجتمعاتنا المعاصرة السياق العام في المجتمع، أقصد السياق الثقافي العام، النمط الثقافي السائد في المجتمع، وهو مؤثر. ودل على هذا قوله عز وجل في محكم التنزيل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نمط العام في النمط الثقافي العام في مجتمع في المجتمع يؤثر. وفي سورة الكهف إشارة واضحة: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لأن النمط الثقافي العام بما فيه من عادات وتقاليد وأنظمة يحاصر أهل الاستقامة والتدين والبراءة والعفة والطهارة، ويشكل عامل ضغط من الناحية السيكولوجية والفكرية. هذا متعارف عليه في علم النفس الاجتماعي ونتائج الدراسات العلمية. من هذه الأسباب لتميع هذا الولاء الجهل بأمور الدين وحقيقة الدين، غياب الفقه والتفقه في الدين. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه جملة من الأسباب التي تقف وراء تميع الهوية الثقافية. والأخطر من ذلك نمط النظام التعليمي. المشكلة اليوم في بلاد العرب والمسلمين تتمثل في افتقار مناهج التعليم إلى فلسفة واضحة تعبر عن هوية الأمة وثقافتها وسماتها ومقوماتها، مناهج تعليمية مغتربة، والمدرسة بعد الأسرة لها بصمات قوية في تشكيل الشخصية. فحينما يكون النظام التعليمي برمته مغتربا لا صلة له بهوية الأمة، فماذا ننتظر حينئذ؟ ما الذي نتوقعه لأبنائنا؟ هذه أبرز الأسباب التي تقف وراء فقدان الهوية وتميعها، والكلام في ذلك يطول. لكن أنتقل إلى لماذا الأسرة بالتحديد، وما السبب الذي دعاني أن أتحدث عن دور الأسرة في الحفاظ على هوية الأبناء. السبب في ذلك أيها الإخوة الحضور اعتقادي الجازم أن الأسرة المسلمة تشكل خط الدفاع الأول في حماية هذا الجيل وتربية الأبناء. أوليس هي التي أول من يتلقف الطفل الصغير ويكتسب اللغة من أبويه؟ أوليست الأسرة هي النافذة الثقافية على المجتمع؟ ناهيك عن أن الأسرة في المجتمعات الإسلامية تتميز بأنها متماسكة مترابطة، لم يزل للآباء سلطانا على أبنائهم، فهي أسرة ممتدة، وهذا يجعل تأثيرها قويا. دل على خطورة الدور الأسري ودور الأبوين بالتحديد في الحفاظ على الهوية أو تهديد وحرث الهوية قوله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، قوله في الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه أي يجعلانه مشركا بالله، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي صحيحة لا علة فيها، هل ترى فيها من جدعاء أي خج وتشوه. إذا المسؤولية الأولى والأساسية للأبوين هي المحافظة على الهوية الإسلامية للأبناء، فهي هوية عقائدية حضارية ثقافية. إما أن تحافظ الأسرة بوعيها وإيمانها واستقامتها، أقصد استقامة الأبوين على هذه الهوية، أو تعمل على حرفها وإفسادها. مهما تعددت الأسباب المؤثرة في هذا الجيل في شخصية الأبناء، إلا أن الأسرة هي العامل الأقوى والأبرز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أفادت نتائج الدراسات العلمية أن أول 5 سنوات في حياة الطفل تكاد هي المحدد الرئيس لنمط شخصيته، ونحن ندرك أن أول 5 سنوات في حياة الطفل يكون أكثر التصاقا وتفاعلا بالأسرة وبالأبوين، فيذهب بعد ذلك إلى رياض الأطفال والمدرسة وقد تحددت بشكل كبير معالم شخصيته. لا سيما أن البيئة الثقافية اليوم خصبة بما يتوافر فيها من وسائل إعلام ومؤثرات كثيرة، لأن الطفل اليوم يخاطب بسيل عارم من المحتوى الثقافي المؤثر في فكره وفي سلوكه وفي أخلاقه بل في نمط شخصيته بالإجمال. لذلك كله أيها الإخوة، شدد الإسلام وأكد قبل أن يطالب الأبوين بالقيام بدورهما التربوي تجاه الأبناء، أكد على ضرورة توافر المؤهلات الأساسية لنجاح الدور التربوي للأسرة أو الأبوين. وأول هذه المؤهلات وعوامل النجاح الاستقامة على الدين والالتزام الديني، وهذا ما نراه في قوله صلى الله عليه وسلم في حق المرأة التي أو الفتاة التي يراد أن تخطب، قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين، فز بذات الدين، تربت يداك، كناية على الخسران. لماذا؟ لأن ذات الدين هي التي تعين زوجها المتدين على تربية الأبناء تربية إسلامية أصيلة تحافظ على هويتهم وتجعل منهم أشخاصا فاعلين مستقيمين يشاركون في صنع الحياة الكريمة، يشاركون في الإعمار والبناء. ثم قال في حق الرجل صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أتاكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، إن لم تلتزموا بهذه الشروط، إن بحثتم عن المال وحجم العائلة والمركز الوظيفي والشكل وما شابه والشهادات العلمية إلى آخره، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالنتيجة المترتبة على عدم مراعاة معيار الدين في المرأة أقل خطورة من النتيجة المترتبة في حالة الرجل، لأن القوامة للرجل، لأن الرجل المتدين ليس فقط يهمل لأن الرجل غير المتدين ليس فقط يهمل الواجبات التربوية، وإنما يترتب عليه فساد عريض ينعكس على الأبناء والأسرة والمجتمع، ربما على الأمة بأكملها. وهذه هي طبيعة المنهاج التربوي الوقائي في دين الإسلامي الحنيف. التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا والرسل الكرام، فهم إخوة أصحاب رسالة واحدة، أخلاقهم فاضلة. ثم الاقتداء بنماذج الصحابة والنماذج السلف الصالح من أهل التقى والاستقامة. وهذا ما ندركه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل فيه: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. هذا هو المنهاج. إذا أردنا جيلا مستقيما سليما في تفكيره، معتدلا في سلوكه، ورعا زاهدا إيجابيا في واقع الحياة، أبناؤنا أيها الآباء يحتاجون منا أن نبصرهم بمعايير الصحبة. ما المواصفات التي ينبغي أن تتوافر في الأصحاب؟ فالصحبة خطيرة ومؤثرة على الهوية والشخصية في آن واحد. وجاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال بعض الصالحين: خير الأصحاب ما إن ذكرت الله عز وجل أعانك، وإن نسيت ذكرك. وقال الحسن البصري رحمه الله: أخ لك كلما لقيته ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيته وضع في كفك دينارا. مقارنة جميلة أيها الإخوة. وكما يقولون في المثل: الصاحب ساحب، إما أن يسحبك أو يصطحبك إلى دروب الخير أو دروب الشر. حتى يكتسب أبناؤنا الهوية الإسلامية الراسخة، لا بد من إحياء مفهوم الأمة لديهم. نعلمهم أنهم ينتسبون إلى أمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من الأسباب التي نحتاج إليها للحفاظ على هوية الأبناء تزويد الأبناء بمهارات الفهم لكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن امتلكوا هذه المهارات توفرت لديهم الحصانة الثقافية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المسلم في صلاته يقرأ في كل الصلوات بسورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات من الله سبحانه وتعالى ابتداء. هذه عوامل أساسية في الحفاظ على الهوية، إضافة إلى ضرورة مراجعة الخطاب التربوي المنبثق من مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا ومساجدنا، ليكون خطابا تربويا ثقافيا واعيا مدركا على مستوى المسؤولية. هذه جملة من الأسباب التي يمكن أن تثبت هذه الهوية وتحافظ عليها لدى الأبناء. والآباء عليهم أن يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ابتداء، وأن يسألوا الله عز وجل الثبات لهم ولأبنائهم، وأن يدعوا لهم بالهداية. لا كما يفعل كثير من الآباء، أقول الآباء الجهلاء الذين بدلا من أن يدعوا لأبنائهم يدعوا عليهم، وهذا منهي عنه في الشرع. نعم، الهوية الإسلامية هوية قائمة على العقيدة، ملتصقة بشكل مباشر بتحديد نمط الشخصية. يتعرض هذا الجيل اليوم لعوامل إغراء وإفساد فكري وأيديولوجي بقصد تشويه هويته واستلابها، وهذا يحتاج إلى وقفة كبيرة من الآباء ابتداء، مع عدم التنكر أبدا للمؤسسات الأخرى المؤثرة في تشكيل الشخصية وتحديد نمط الهوية الثقافية. ويلزم كذلك الاهتمام بإكساب هذا الجيل المهارات الأساسية لإدارة الذات، سيلف مانجمنت، إدارة الذات، بحيث إذا أصبح الطفل الصغير كبيرا بالغا يراجع نفسه بنفسه ليصوبها ويحاسب نفسه بنفسه كما يحاسب الشريك شريكه. ووصيتي في نهاية هذه المحاضرة إلى المسلمين في الغرب أن يكونوا على قدر المسؤولية، بأن يبرزوا حقيقة الإسلام الجميل في أقوالهم وأفعالهم، فإن كثيرا من القيم الغربية اليوم هي في حقيقتها قيم إنسانية وفيها قدر كبير من الإيجابية. مطلوب من المسلمين اليوم أن يقوموا بدورهم تجاه أنفسهم وتجاه أبنائهم وتجاه الإنسانية، وليستذكروا دوما قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبارك الله فيكم.